رب العالمين فاحتضنها فوضعها بين يديه يعني على رجليه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن يعني بكت فقال يعني صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست أراك تبكي فلست أراك تبكي طبعا بعض الناس بالسير عرضوا في الحديث قوله ابنة له لأن هذه الصغيرة أو هذه الابنة هي لا تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيها لأن أبوها هو العاص بن الربيع إنما تتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمها لأن أمها زينب رضي الله عنها فهم؟ وطبعا ابنة البنت تقال ابنة للجد وابنة الابن تقال ابنة إلا أن النسب المتصل هو الذي يصف به الانتفاع النسب اللي هو اللي هو الأب اللي هو لكن يقال لابنة البنت وإن على ابنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة يعني هذا الدمع الخارج منه والذي وقع منه صلى الله عليه وسلم هذا الدمع ما له إنما هو رحمة حتى يبين أنه ليس من الجزع عند فراق من يموت إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل إن المؤمن بكل خير على كل حال يعني عايز يقول إن الواحد لا يحزن على من يموت لأنه هيكون في خير لأنه هو نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل إنما اللي يقع من البكاء مش حزن عليه وجزع عليه إنما رحمة رحمة وعن عائشة رضي الله عنها يعني انت تستجمع من الحديث مواطن بكاء النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه معنى الشميلة معنى صفة حتى تعرف الهدي وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان طبعا بيسمى الدمع بكاء فهم؟ بيسمى الدمع بكاء وهذه صفة بكائه صلى الله عليه وسلم فإذا صاحبه صوت كان أزيزا أو نفخ ولم يكن فيه صياح ولم يكن فيه يبقى ليس الصياح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء ليس الصياح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء لكن احنا معروف ان دمع العين يسمى بكاء وهذا الحديث ايضا يدل على امر اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الميت وقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم في جبهته وهو ميت وقال صبت حيا وميتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه سنة أن يقبل الحي ما عز من الميت من الجبهة ويجوز للمحارم من النساء والرجال أن يقبل كل منهما الآخر فلرجل أن يقبل أمة والأمة أن تقبل ابنها من الجبهة وعن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، ومعنى شهدنا أي حضرنا جنازتها. تقول شهدت فلانا أو شهدت فلانا، شهدت فلانا يعني حضرته، حضرت جنازته، فهم؟ فإذا قيد شهدت الحج، شهدت القتال، شهدت نصرة، شهدت هجرة، فهم؟ يبقى إيه؟ لكن إطلاق الشهادة يعني حضور الجنازة. شهدنا ابنة يعني حضروا جنازة، وجنازة وجنازة لغتان فرعتان، حضروا جنازة أو جنازة لابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني أفيكم رجل لم يأتي أهله هذه الليلة، أي الليلة التي سبقت ذلك تلك الساعة من النهار، مش أي ليلة، ليلة سابقة مباشرة. فقال أبو طلحة: أنا. قال: انزل. فنزل في قبرها. هذا الحديث فيه إشكال لم أعرف له جواب، وفيه مسألة عرف لها معنى، أما الإشكال فهو ما يتعلق بدفن غير المحرم للمرأة التي ليست له محرم، فهم؟ دفن غير المحرم للمرأة التي، ومعلوم أن أحكام الموتى في العورات والاختلاط والنظر والمس كأحكام الأحياء، فهم؟ أحكام الموتى في النظر والعورات والاختلاط والمس وما شابه، حتى أنهم قالوا لو أتى ميتة حد فيها، لو أتى ميتة حد فيها، فاهمين؟ لو رجل عفانا الله وإياكم زنى بميتة يحد فيها، لأن الأحكام في الحي والميت واحدة، الأحكام في الحي والميت واحدة، فهم؟ وفي الحديث عورة المرء عورة الآدمي حيا وميتا، حيا وميتا، يعني مش مش كله حي بحيث انه يبقى الميت، لا، فتنبه. فالإشكال في انه أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة، وأبو طلحة ليس محرما لابنته صلى الله عليه وسلم. أما المسألة التي لها معنى أو ذكر العلماء لها معنى، وهي: لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يقارف؟ واخد بالك، ودي سنة أن الذي يدفن الميت من النساء ينبغي أن يكون رجلا لم يأتي أهله أو حله في الليلة السابقة. بعض أهل العلم ذكروا لذلك معنى أو حكمة، لا أقول علة، أن العلة مربوطة بناء على الحكم، ذكروا لذلك حكمة أو معنى، وهي أنه لئلا يكون حديث عهد بالاطلاع على العورات واستشعار ما في النساء مما يكون حال الإتيان. يعني دي امرأة اللي بين إيديه امرأة، فلما يكون حديث عهد يبقى لئلا ليثور في ذهنه مثل هذا، فلما بيكون حديث عهد بشيء يتم عالق بذهنه ولو وقتا يسيرا، وهي حكمة مقبولة أو معنى لطيف. لا 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 يا فعل الله، لا لا ليس هناك مال، لا ليس هناك مال، هنا في المرأة، في المرأة. لكن المعلوم في المسائل، في المعلوم في الأحكام، إنه لا يجوز دفن المرأة إلا من محارمها أو من يجوز أن يمسها، فهم؟ وفي الغسل دايما في أسئلة، طبعا مش الكلام على الجنائز معذرة، بس ساعات بيكون النص يقتضي تذكير بشيء يصور في أذهان السامعين. كثير من الإخوان يسأل: لو ماتت امرأته يغسلها، أو لو مات زوجها يغسله؟ نعم، المرأة أولى بزوجها والزوج أولى، ها؟ والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو متي لغسلتك وكفلت. فهم؟ لغسلتك وكفلت. وعائشة قالت بعد موته ودفنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. فده يدل على أنه إيه؟ أنه يجوز للرجل بل قد يكون أولى للرجل أن يغسل امرأته والمرأة والمحارم كذلك بشرط صفر العورات التي لا تجوز في الحل. يعني يمكن يغسل ولد أمه بس بشرط أن لا يرى منها من السرة إلى الركبة. فهم؟ ويجوز للمرأة أن تغسل أمها بحيث لا ترى منها من السرة إلى الركبة. فهم؟ معلوم طبعا انه من السنه الاكده في تغسيل الميت ستر عورته حتى اثناء التغسيل لان الملائكه تشهد. فاهمين؟ يعني تستر الميت وهو يعني حتى لو رجل بيغسل ابنه او يغسل امراته التي ليس منها عوره عليه ليس منها محجوبا عليه ايضا يلزم من باب الفضل والخير ان يستر العوره بحيث يغسل من تحت الملاءة أو من تحت غطاء. إنما أنا أقصد أمرا آخر وهو جواز أن يتولى ذلك بعض المحارم للمحارم. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان فراشه وكيف كانت وسادته صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم بفتحتين يعني من جلد. عموم الجلد يسمى أدم. حشوه ليف وهو ما يكون من إيه؟ من زعف النخل. من أدم وحشوه ليف طبعا لما يبقى يعني وسادة من جلد وحشوها ليف تكون من الصلابة وعدم اللين بمكانه صح ولا لا؟ وده يدلك على أنه لم يكن يتنعم صلى الله عليه وسلم إنما كان يقضي الحاجة. لم يكن يتنعم إنما كان يقضي الحاجة بغير تحريم للحلال وبغير منع للمباح إنما زهدا منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يبلغ أحد زهده حتى الذين انقطعوا وغالوا من الصوفية وضلوا لم يبلغ أحد زهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يفعل ذلك بغير تكلف ولا يشعر به أحد. وغالب الزهاد يتكلفون في الامتناع صح لا ويشعر بهم من حولهم. إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني البعض يقول الإطراء هو المبالغة في المدح لكن في اللغة وفي استعمال العرب الإطراء هو حسن المديح هو والإطراء هو المديح سواء كان بخير أو بشر وسواء كان بصدق أو بكذب. وعلى هذا المعنى يتوافق الحديث مع الترجمة. أما على معنى المبالغة لا تطروني يعني لا تبالغوا ولا تمدحوني بغير الحق فهذا ليس فيه تواضع ليس فيه تواضع وبالتالي يكون إيراد الحديث لا يدل على المعنى المقصود لأنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع أمته من أن يقول الباطل صح من أن يقول الزور. فلو كان الإطراء معناه المدح بالباطل فهذا ايه؟ المنع منه تواضع، المنع منه ايه؟ لازم، صح؟ لكن انت بتواضع لما يطلب عدم المدح يبقى تواضع. انت بتطلب من الإدارة ما يذكركش باللي فيك، فهم؟ فهو الحديث يدخل فيه كل مدح، يدخل فيه كل مدح. ويكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع أمته من المدح حتى ولو كان بالخير وبالحق، لأن استمراء المدح واستعماله يجر إلى ما ليس بالحق، فيقع في مثل ما وقع فيه أهل الكتاب بأن يغالوا في نبيهم فيقول فيه ما قالوه مما هو معلوم من أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيكون ذلك من تواضعه صلى الله عليه وسلم من جهة، ليه من تواضعه؟ لأنه منعهم من المدح بإيه؟ بخير، صح؟ ويكون أيضا من حماية جناب التوحيد وسد الذرائع المفضية إلى الممنوع، خاصة إذا كان الممنوع عظيم وهو إيه؟ الشرك والعياذ بالله. قال لا تطروني، ولذلك بالذات لما في قوله لا تطروني نهي هو عام، وبعدين على الخصوص كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولعلهم سألوه طب ماذا نقول، يعني طب احنا مش هنتكلم، طب نقول ايه لما نيجي نذكرك؟ فكأن ذلك كان جوابا اللي هو ايه؟ انما انا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. ومن افضل ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم، من افضل ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم هذان اللفظان عبد الله ورسوله، فهم؟ ويجمع بينهم، يجمع بينهم كما يجمع بينهم في النصوص، إلا في مواطن التشريف التي أطلق فيها لفظ سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكاف عبده، هذا على سبيل التشريف وهذا من الله سبحانه وتعالى وليس من المكلفين. أما فيما هدينا إليه أن يجمع بينهما، فنحن نرى في النصوص مثلا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد الله، وكان في حديث عبادة عند البخاري، وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته إلى آخر الحديث، فهم؟ وغير ذلك كثير. هنا في الحديث يقول إنما أنا عبد الله ورسوله، وطبعا الجمع بينهما كما قال أهل العلم إنما يمنع جفاء من يجافيه وينقص قدره، ويمنع غلو من يغالون فيه ويضلون فيه، فيمنع من يمنع الجفاء بإيه؟ بقول بلفظ إيه؟ رسوله، لعبد توافق الجفاء حتى لا يقال إنه مثلنا وأنه رجل كالرجال وأنه شأنه شأننا ومقامه مقام مثلا العلماء أو مقامنا، فيبقى في جفاء وإنقاص لقدره، فهم؟ وده يدني مقامه. وانتم عارفين ان التجديد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم، التجديد في سب الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لحفاظ جناب من به يقوم الدين. ولذلك في مسألة بيتعجب منها اي واحد بيتعلمها وبتثير عنده استعلام استفهام كده، لما تسأل يرحمك الله من سب الله ثم تاب ما حكمه، ومن سب الرسول ثم تاب ما حكمه؟ من سب الله ثم تاب تاب الله عليه ولا يحد ولا يقتل، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب يقتل. طبعا واحد يقول يعني مين الأعظم؟ الله الأعظم، الله إله ومحمد نبي، فهم؟ الله إله لا إله غيره، ومحمد عبد لله سبحانه وتعالى ورسول، فشأن الله أعظم، يبقى إذا العقوبة تكون إيه؟ تكون أعظم، فهم؟ لكن ده المتفق عليه وده كابت ليه؟ كما قال أهل العلم قالوا أن سب الله تعالى إنما هو محاولة نيل من جنب الله وتنقيص، وهذا لا يصير، لا يأتيه أبدا مهما فعل الفاعلون، لأن جنابه مفان وشأنه عظيم، ومهما حاول ابن آدم أن يؤذيه فإن الأذى مردود عليه، فالله تعالى لا يعتريه نقص. بينما جناب النبي صلى الله عليه وسلم كمخلوق يعتريه النقص، صح ولا لا؟ ليس الجناب المصون الكمال المطلق، فإذا سب فنقص مقامه عند من لا يعرف له قدر، وإذا فعل فيه وقلل من شأنه وأزري في جنابه نال ذلك عند ضعاف النفوس ومن لا يقدرونه قدره، صح ولا لا؟ فالسب لا ينال به من الله لأن الله متين، فهذا لا مهما. لكن لما مثلا واحد الناس تشيع في حق النبي صلى الله عليه وسلم ويترك أمر إزرائه وسبه والطعن فيه وتنقيصه، هذا ينال منه، وبالتالي إذا نيل منه نيل ممن يقوم به الدين، ممن تقوم به الملة، فهم؟ فكان التشديد في شأن حفظ جنابه صلى الله عليه وسلم ليس من باب أنه أعظم من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير، ولكن من باب حفظ ما مقام من تقوم به الملة، فهمين؟ فهمين ولا؟ فجاءت رسوله مانعة من الجفاء، جاءت رسوله مانعة من الجفاء، وجاء عبده مانعة من الغلو، فلا يقال هو من أجله خلق الله الخلق وهو جليس مع العرش، ونعوذ بالله من ذلك مما يقول أهل الضلال والذين غواهم الشيطان فأضلهم ضلالا بعيدا، أبدا، إنما يقال عبد الله ورسول، فهم؟ فتستقيم المسألة، فلا بد منه، فده من أعظم المديح، من أعظم المديح، لأنه حيضبط الأمور تماما، حيضبط الأمور، العبد عبد والرب رب، فالعبد وإن علا وصار له شأن الرسول هو إيه؟ بينه وبين الرب عبد، فهم؟ فهم ولا؟ وبيننا وبينه هو رسول له المقام الرفيع وله الشرف والذكر المرفوع، فهم؟ وله الشمائل والأخلاق التي استحسنها ربنا جل وعلا، وما أدرك بما استحسنه ربنا جل وعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، ده دليل على التواضع ولا لا؟ دليل على التواضع، لما واحد يكلمك ويقولك عايزك تقول أنا مش فاضي ما شوف لك معاي، ولم تبلغ مسمار في نعله صلى الله عليه وسلم، لكن هو لما طلبته قال اجلسي في اي طريق المدينه شئت، يعني مش ايه يعني الان في اي حته ممكن ايه انظر فيما تحتاجين اليه. وعن انس بن مالك، وانتم تعرفون طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار واردف عليه، ركب الحمار واردف عليه كما في حديث معاذ المشهور في الصحيحين، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، إلى آخر الحديث. والشاهد منه كيف أنه رضي بالدبة، بالدبة القليلة الوضيعة، ومعروف أن الدواب موطن كبر وتفاخر زي الثياب وزي الدور، صح ولا لا؟ تقول فلان له قصر، فلان يلبس الحرير أو يلبس الخز أو يلبس كذا، فلان له يعني ركب زي ما المرأة قالت ركب شرية، فده معناه أن الدواب موطن إيه؟ تفاخر وتعالي. زي ما أنت كده فلان فلان ده عنده عربية، إيه يعني عربية إيه؟ ده مع عربية كسرة، لكن فلان مع عربية كذا. إذا ده دليل عنها تقع في الناس بغير دفع، موطن تعالي وتفاخر. فرضاء وقبوله صلى الله عليه وسلم ركب أن يركب الدابة الوضيعة اللي هي الحمار، يعني مفيش أقل منها، مع المعزة تركبش، يبقى الحمار أقل شيء، فركوبه للحمار ده أقل الدواب، صح ولا لا؟ وإرضاته عليه، يعني يقبل أن يصاحبه ركوبا عليه أحد أصحابه، تواضعه لهم وقربه منهم وكلهم يشاركوه. وما شارك، عشان تبقى عارف بقى يعني حاجة لما تتابع الهدي وتتابع السيرة كده وتنظر فيها كل موطنها، ما شارك إمام بلغ مقاما كمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبلغ طبعا، لم يبلغ كما شارك أصحابه ورعيته وأمته. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشارك أمته ورعيته كما شارك النبي صلى الله عليه وسلم أمته ورعيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معهم، وكان الناس تدافع على قصعته إذا جلس للطعام، حتى العامة والمار ممن دلى شأنه بالنسبة له. فهم في الحديث أنه كان يأكل فأتت امرأة فدفعت يدها، وكان يأكل فأتى رجل عربي فدفع يده فأمسك بها، والحديث مشهور. ده معناه أنه إيه؟ قريب جدا، مخالط قريب جدا من أمته ومن رعيته ومن أصحابه. فهم؟ يدخلون عليه، يأكلون معه، يخرجون معه، ينامون بجواره، فهم؟ يحصون كلامه، يحصون حركاته، يتابعونه في ملبسه، يرون نومته. قرب، لكن لو كان محجوب، لو كان محجوبا لم يكون يحصل ذلك، ولم يكون يحكو على قربهم منه وطعامهم معه وشربهم مما شرب من إناء. الولاة والخبراء والعظماء من المؤمنين، أنا بتكلم عن المؤمنين، مش نشبه النبي صلى الله عليه وسلم بأحد من الكافرين، هذه نجاسة، لكن أنا أقول من المؤمنين لم يخالط أحد رعيته وأمته ويكون قريبا منهم كما كان، بالرغم من أنه لم يبلغ أحدهم مبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا نحو منه، يعني قريبا منه. فده من الايه النقاط. هو عموما كان النساء إذا ركبوا الإبل لا يركبونها كما يركبها الرجال، لأنهم كن يجعل لهم مجلسا بحيث لا تضطر المرأة إلى أن تتخذ الدب في نصفها ما بين رجليها، إنما كان يجعل لها مجلس مقعد، وده اللي هو المعروف اللي اسمه الايه الهودج. فاهم؟ ده المعلوم، ده المعلوم. اما ما تسأل عنه لا اعلم، هل اذا ركب بغير هودج المرأة خلف الرجل هل تركب كركوبة الرجل او ركوبة اخرى؟ لا اعرف ذلك. الرجل يركب كما يركب الرجل، له ركبان وله شفعان، فاهم؟ وهم اللي هم بيضع فيهم الايه الاقدام، مش فيه في كل دبه كده فيه اللي يجعل يسمى ركاب. الركاب ده مش اللي هو في القدمين، ده نفس المجلس هو اللي اسمه ركاب، يركب عليه او يسمى رحل، يسمى ركاب او يسمى رحل. ولا كل رحل له شفعين، له سيرين جلد يجعل فيهم موطن قدم، طبعا بتختلف بقى اشكالهم من موطن لموطن ومن هيئه لهيئه ومن صناعه لصناعه بيختلف، انما هو ده اللي كان بيوضع فيه. فكان له ركبان، له شفعان في الركاب او في الرحل. ده ركوب الرجل هو معروف، دي مساله ما فيش فيها يعني، لم اعتقد ان دي مساله مش لا تختلف فيها الانظار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنجة أو السنخة فيجيب صلى الله عليه وسلم. الإهالة تعرف كل شيء لما يبقى له زي ما احنا بنسميه بلغتنا العامية وش، زي مثلا لبن لما يجمع او الحساء اللي هو الشوربه لما يتجمد ما فيها من دهن، هذا يسمى ايه؟ اهاله، يعني اللي احنا بنسميها ايه بلغتنا العاميه هاله، حاجه ايه طبقه رقيقه. فدي كان بيجمعوها بحيث انها اما يرموا بها واما يجعلوها رديء من الطعام، فهم؟ إما يلقوا بها وإما يجعلوها رديء من الطعام، فهم؟ فمثلا لما كانوا في القدور اللحم يكون لها إهالة من بقايا الدم فتجمع، إما بقى مع الجوع كانوا إما مع السعة لا إيه لا يأكلوها. فكان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى دعوة لأشرف مدعو في الخلق صلى الله عليه وسلم. النهارده انت لو دعيت واحد يعني مثلا يكون ايه خطب جمعه مثلا مره في عمره وبيقولوا له يا شيخ فلان، عشان هو خطب مره وكده ما بيصليش دلوقتي، وعزمته على الغدا وما عملتلوش بقى يعني عزومه قد ايه، يقول لك ده اهمني وبفضحني، هو شايفني قليل وما اعرفش امتي، وتتفاخر الناس ذلك. وكل واحد لما تحب تدعوه بتبقى عامل حسابك ان انت عشان يقبل الدعوه وعشان يبقى يعني على قدره. فشو بقى يعني، تخيل من هو المدعو وتخيل ما يدعى عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الى خبز الشعير، لم يكن في حياة العرب اربى من هذا الخبز، هو الخشن، فهم؟ والاهالة السنخة المتجمدة اللي هي زي ما قلنا الايه اللي لا مش من جهة الرائحة، من جهة التجمد بتاعها. فيجيب، فهم؟ الواحد بيسمع عن بعض الناس لما تدعوه يقول لك انت هتدعوني فين ومين هيحضر وايه، وبيسمع عن بعض الناس لما تدعوه يقول لك انا في عربيه تيجي تاخدني، ولازم العربيه دي تكون، والله واحد قال لي مره ان يعني بعض الناس دعوا واحد يعني من غير ذكر اسماء، فقال لي لازم عربيه شروكي تيجي تاخدني. يعني مسائل، والله احنا لا متواضعين ولا لنا في التواضع ولا لنا في لانه يعني فعلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم منا ببعيد، لان ما بقاش هو الاسوه، ما بقاش هو القدوه في حياتنا، بقى القدوه بعضنا لبعض. نسال الله ان يهدي قلوبنا وان يجعلنا من المؤتسم به صلى الله عليه وسلم، لان الائتساء به اعظم شرف، لانه هو اعظم من وطئ قدم الارض صلى الله عليه وسلم. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجدنا ما يفكها حتى مات. يعني كان له درع مرهونة، والحديث البخاري درع مرهونة في سبع دراهم. ده يعني ايه؟ يعني مبلغ زهيد. ومع ذلك لم يوجد من المال مما يملك ليفك هذا الدرع. طبعا موطن الدرع ده من مواطن الثراء ولا من ضرات الحياة؟ من ضرات الحياة. انت عارف الدرع ده معناه المفروض المسلم في التركيب الاساسي في حياته ان يبقى عنده مثلا شيء ينام عليه، لازم، ولو ايه، وسادة من ليف، واناء يشرب فيه، وشيء يتوضأ فيه، فهم؟ وسلاح ودرع، لأنه الجهاد في حياة المسلم
وفي حياة الإسلام ضروري ولازم العمر كله، ضروري ولازم العمر كله. فبقى وجود مقتضيات الجهاد في نظام المسلمين وحياة المسلمين مش متعلقة بالجيوش ومتعلقة بالحكومات، لأن هو الجيوش هي مين؟ الجيوش في المسلمين مين هم؟ كل المسلمين من الرجال إلا أهل الأعذار الذين يمكن أن يخرجوا عونا، حتى هم كمان ممكن أن يخرجوا عونا، لكن الجيش في حياة المسلمين وفي نظام المسلمين مين هم؟ كل المسلمين من الرجال. فالدرع ده زي طبق الأكل، فمش موطن سعة، فهم؟ لكن أنا لما أرهن مثلا غوايش مراتي ده موطن إيه؟ سعة. لما أرهن عربيتي موطن سعة، فهم؟ شو تبقى فاهم؟ يبقى ده من شدة القلة ولا من كثرتها؟ شدة القلة، من شدة الوجد، من شدة الوجد. ده حال مين بقى؟ ده حال أشرف من وطئت قدمه الأرض صلى الله عليه وسلم. أي واحد مننا حتى لما بيقول أخ ده غلبان، الأخ ده مسكين، الأخ ده عايز يتجوز مش لاقي، معاه آلاف، اللي هو مسكين وجربوع مش لاقي ياكل ومفيش، معاه 1000 جنيه راح جاب غويشة وراح جاب مش عارف إيه، وبعدين ما بقاش لا يجيب أوضة النوم، بقاش لا يجيب شقة. فطبعا بتعتبره أنت إن هو هذا لم يبلغ معشار قلة وجد سيد الناس عليه الصلاة والسلام. عمقوا المعاني دي في نفوسكم يا اخوان، عمقوها، مش عشان خاطر ان انت يعني هترمي اللي في ايدك، على الاقل لا يتعلق قلبك به، على الاقل تتمنى تبقى شيء في دين الله تعالى، بدل ما انت دايما همك انك تبقى شيء في الدنيا، نفسك تلبس، نفسك تتعلم، نفسك يبقى معاك، نفسك يبقى عندك متجر، نفسك يبقى معاك فلوس كتير، ونفسك بقوه تأمل يعني بقوة، وفي المقابل حتى لو نفسك في الدين تزع الهامش بلا أي قوة ولا حرارة، بدل ما تترجمش العمل، لكن دوكا بيترجم العمل. فنسأل الله يهدي قلوبنا، خد بالك، شوف حال من رفع الله ذكره، أشرف الناس ذكرا صلى الله عليه وسلم. ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث عند البخاري مات ودرعه مرهونة عند يهودي. من صفات التواضع انه كان قليل الوجد مع امكانه ان يكون كثير الوجد. النبي صلى الله عليه وسلم لو اراد تملك جبال من الذهب كان في سبيل ولا ما في سبيل؟ انما جهد في ذلك تواضعا منه، فهم؟ وانه كله يقبل. انا عايز اسالك سؤال، الكبر معناه ايه؟ الكبر معناه استشعار، او نخص الحديث بلفظين جامعين، الكبر بطر الحق وغمط الناس، صح؟ بطر الحق وغمط الناس، مظبوط؟ يعني بطر الحق يعني التعالي عليه بان لا يرى ان هذا الحق اولى بالقبول، أقل ده الحد إيه الشعرة. وطبعا بعد منه رده، بعد منه إنكاره، تسفيه، تقليله. لكن أنت لما ترى أن أنت أكبر من أنت تلزم بذلك، أكبر من واحد يقول لك يا أخي أصر صوبك، يا أخي أصلي، يا أخي توضى، يا أخي ما تختلطش بالنساء، تعالى كده أعمل كده، أنت أكبر من كده، يبقى ده إيه؟ بصر للحق وغمط الناس، أقل حدوده استشعار عظم الجناب الذي لا يكون أحد من الخلق يبلغه، فهم؟ كل واحد أقل مني حتى لو هو كبير برضو أقل مني، فهم؟ وطبعا أعلى من هذا أنه يدني ولك فلان ده قليل، ده قليل، ده حقير، ده. فإحنا ساعات بنتصور أن البصر بصر الحق وغمط الناس معناه طعنة الناس، لا، ده دم دماء أكبر، لكن ده فيه أقل من كده من الكبر، شعارك عظيم الجناب بأن ترى غيرك إيه؟ أقل منه. أنت ممكن تعترف إن فلان ده، إن فلان ده عالم بس لا يبلغني، غير لما أقول فلان جاهل لا يفهم شيء، عشان اثبت له، لكن ايضا اصاب فيه كبر اللي هو ايه شعوري. طيب الشعور بالجناب ده بيمنع الانسان من ان ينال هذا الجناب او ان ينال هذا الجناب. فانا لما اقول فلان ده عارفين ده لو قلت له تعالى على الرفع عيش وطعميه يجي ياكل، ما بيهموش حاجه، بسيط خالص، ده مسكين، ده زرعه مرهونه، ده يشعر بان هذا الرجل اللي دي اموره ليس عنده من الكبر ادنى 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 قدر. وطالما انتفى الكبر يبقى وجد ايه؟ تواضع، فهم؟ يبقى وجد. فتواضعه انه ان ينال في الجناب بما لا يطعن وبما ليس فيه معره لا يكترث. لما واحد يقول لي تشتغل ايه؟ اقول والله انا شغلتي بسيطه وكسبي بسيط وحالي على قدي والله كذا وكذا، مش حاسس بايه؟ بمعره، لان الامور ليس فيها معره. لكن لو انا عندي ذره كبر، ذره كبر، يبقى الواحد شغال مثلا بواب في بنك، ولكن انا شغال في البنك الاهلي. طب شغال ايه في البنك الاهلي؟ وعارف الناس بتحترم مثلا شغل البنوك، فهمت؟ اقول لك انا موظف وزاره الصناعه، وهو شغال بعقد بواب على ده اللي خلاش يقول وظيفته صح. انا لا اضحك ان هو ايه، طيب ايه المشكله دي؟ ليس فيها معره، لكن هو عدم التواضع اللي فكون النبي صلى الله عليه وسلم انس بيحكي انه سواء من جهك الدعوه ما عندوش حواجز نفسيه، فاهم؟ حواجز نفسيه يعني ايه؟ ساعات الواحد مثلا راجل يكون رقيق الحال وبيحبك، وبعدين يقول لك خد دي او كل معايا، انا اكل معاك؟ انت ايه؟ انت عينيك اتقلبت ولا راسك اتعوجت ولا؟ طب انت بتاكل ايه ولا مين واكل ايه؟ اي معنى يجي في النفس بهذا المعنى؟ من الكبر ولا من التواضع؟ من الكبر بلا محل. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح مش بيشرح بقى يعني مواقع معينه، لا، عايز يوريك انه كان الكبر بالرغم يا اخوان كما قلت من قبل، لو كان هناك احد اولى له ان يتكبر، اولى يعني يجوز له ان يتكبر وعنده مقتضيات الكبر، فليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من احد في الكون من ادم عليه السلام الى نهايه العالم يملك مقتضيات الكبر كما ملكها محمد صلى الله عليه وسلم. انا مش بقول ان تكبر، افهم، لو كان هناك ماده للكبر سواء في حط النسب وشرف النسب وعلو النسب، انا خيار من خيار من خيار، صح؟ سواء في المقام، سواء في العشيره، يعني هو لما كان هو حي انا ممكن يكون عايشي اعلى عيله، بس وانا عايش وصلت للحضيض، صح؟ يقول لك ده كان ابوه ملوك دلوقتي بقوا مزبلين لكن كانوا ملوك، لكن لا وهو حي كان ايه؟ كان الامر الى قومه. مين كان قيم مكه وكبير مكه ومسؤول مكه؟ مين؟ مش عارفين لما في حادثه الفيله، ها؟ كان هو، صح ولا لا؟ ده من جده، صح؟ يبقى اذا هو يعني له الشرف حتى في حياته، فهم؟ طيب ومن حيث المقام عمر شهد له انه كان احسن شباب زمنه، لقبل الرسالة، قبل الرسالة شهد له من الجميع، وخديجة رضي الله عنها لما قبلته لم تقبله كنبي، وده كان عظم مكانتها عنده صلى الله عليه وسلم، لم تقبله كنبي انما قبلته كمحمد صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لم يكن نبي بعد، الصدوق الامين المعروف بكل خله حسنه، يعني اذا ايه؟ انا وانا بالحقيقه، فهم؟ صح ولا لا؟ حتى ان الناس الكبار كانوا يعرفون له قدره فايه؟ فيحتكمون اليه، صح؟ الاكبر منه اللي هم ايه؟ زعماء القبائل، زعيم القبيله في العرب، ها؟ واللي هم دول حكومات، هم دول حكومات، يعني مش يعني افهم معنى زعماء قبائل، يعني زي ما نقول ايه؟ رئيس دوله كذا ورئيس دوله كذا، المقام دي يعني في وسط اقوامهم، يعني قصدي اقول على المجتمع القبلي البسيط اللي كان موجود في هذا الزمان. مش كل نظام له تكوين؟ وتعقيدات الكون دلوقتي الدول والنظم ومش عارف ايه وبتاع نتيجه كثره الناس وتعقيدات النظم وما شابه، لكن مع بساطه التركيب وقله كان هو ده التركيب. هؤلاء الزعماء وهو الذي ليس له عليهم حكم لكن مقامه وقدره ورفعه شأنه فيهم جعلتهم ايه يقبلون حكمه. ودي كبيره ولا يعني ده شأن كبير ولا قليل ولا صغير؟ كبير في الناس جدا. ثم مقامك كرسول، مقامك كرسول ها، وثناء الله عليه سبحانه وتعالى جل في علاه، وكون خليل الرحمن، وكون خير الرسل وخاتمهم، وكونه حقق من كل شميلة كانت عند الأنبياء جمعها. يعني مثلا العفو، معروف أن يوسف مثال العفو في الأنبياء، لقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما حققه يوسف عليه السلام، صح ولا؟ وهكذا وغيره بقى غيره. أنا بقول مثال يعني قيس على هذا في كل الشأن. ومع ذلك كان هذا شأنه، إنه لو قلت له تعالى كل خبز شعير ها وهالة من سفلخة يعني مجمدة كده قديمة يعني انت عارف المتكلم بتشال وبتتسبق يا اما طول ما يا اما طول الوقت ما يكونش فيه اكل فاهم، وفي نفس الوقت ها يبقى احتاج رهن درعه. انت لما تسمع فلان يقولك ايه فلان ده مفروض ده غلبان ده مديون ده على الشيء، فانت بتكلم اللي جنبك عشان يعني يعني الراجل ده تقليل ولا رب تقليل مش كده؟ لكن هذا لم يكن ليقلله ولم يكن يرى فيه تقليل ابدا. طب ليه لم يكن فيه تقليل مع انه عنده مقتضيات كل مقتضيات لما قلت لك لو فيه للنفس نزعه؟ ليه؟ تواضعه مش تصنع التواضع لزينا، احنا معظمنا الا من رحم الله بتصنع التواضع، إلا من رحم الله تعالى جعلنا منهم. لكن هو كان متواضع، افهم كلمة متواضع، انتفى مقتضى الكبر. انت لو واحد أخوك وحبيبك وعيش العمر معاك ولو عليك من الفضائل ورح يعني سفهك ولا حرجك في وسط الشارع ولا عمل فيك موقف ها موقف يضايق ويغلي هتبيعه بلا ثمن، وهتقعد الناس تخش واسطة بينكم وشفعاء بينكما ليصلح بينكما وهيهات هيهات. بيحصل ولا ما بيحصل؟ احنا عايشين فيه مش بيحصل، ده الأصل إلا من رحم الله تعالى. بسبب ايه بقى؟ الكبر، عدم التواضع. فهو يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لا يرى لجنبه رفعة، فهم؟ هو من جهته هو، مش من ان انت ما تراهوش رفعه، ده انت لازم تحطه فوق 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 الرؤوس. لكن هو مع نفسه كان لا يرى. وعنه رضي الله عنه اي انس قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل راس، الرحل ما يوضع على الدبه ليجلس عليه، الرحل هو ما يوضع على الدبه ليجلس عليه. راس يعني ايه؟ قديم بال حاجه كده يعني. تخيل انت ما ترضاش، انت نفسك مع نفسك لا ترضى بذلك. وعليه قطيفه لا تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حاجا لا رياء فيه ولا سمعه. لما اهل رحل الذي وضع وركب وركب عليه، هي حاجة واحدة خارج للحج، فنبدأ نروح للحج بنبقى ناقصين ايه نغير الشقة، فلان طالع يحج عايز يعني يجيب هدوم جديدة وجدا مش عارف ايه ويعمل ايه وطالع يحج. لا على رحل رس وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال يعني بقية الحديث انه فلما ركب على رحله واهل قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وفي رواية كنا نرى ثمنها 4 دراهم. دراهم مش دنانير، الدرهم اللي هو الفضة والدينار اللي هو الذهب، فهم؟ فلما استود به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وعنه أيضا رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم
أي الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. عايزين يقوموا طبعا، لما بوش نزل الكويت بعد ما حررت الكويت من أيدي الغاشمين وفتحت فتوح الفاتحين، الناس شالوا عربية بوش، يعني شالوا بوش بعربيته. ده مش ضحك، هذا الكلام رؤية مصور، رفعوها من على الأرض وصاروا بها، وفيها بوش وزوجة، فهم؟ إيه؟ الناس الكويتيين ترحيبا ببوش الفاتح. هذه معلومة، كلام مش ضحك، فهم؟ ويموت العالم من علماء المسلمين لا يؤبه به ولا يسمع ولا يذكر له، ويمكن بعض الأحيان لا يحضر من جنازته إن لم يكن هناك من أهل الخير الذين يعلمون قدره، قد لا يحضر جنازته إلا عشرات. لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. عايزين يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. والحديث في دليل على التواضع أنه يكره قيام الناس له، وهو أولى الناس بذلك صلى الله عليه وسلم. والله لو جعلت الرؤوس له مداس وموطئ يسير عليه ها لكان قليلا في شأنه صلى الله عليه وسلم، من حيث مقامه، من حيث التكليف، من حيث مقامه، ولكن لم نكلف بذلك، ولم يطلب منا ذلك، ولم يطلب هو لنفسه شيئا من ذلك، بل حتى القيام الذي يدل على المحبة والترحاب والاعتراف بعظيم القدر كرهها صلى الله عليه وسلم تواضعا منه، تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. الكراع هو العظم الذي به يسير من اللحم، الكراع هو العظم الذي به يسير من اللحم. لما بتجيب انت لحم في عظم وتقعد تاكل، فيبقى في حتت كده يسيرة عليه بعد ما يؤخذ الايه يعني ما يسقط منه بعد اذا طهي، انفك اللحم عن العظم، لكن في اجزاء بتبقى لثيقة به غير اللي بينفك من الايه حال طهوه، مش كده؟ فاللي بينفك ده بينفك نتيجة لانه يخلى بينه وبين العظم بالطهو، لكن بيبقى في اشياء لثيقة. الجزء اللثيق بالعظم يسمى كراع. وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده كراع فنهفه، ثم اعطاه لعائشه فنهفته، فقال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. حديث عند البخاري. فالكراع اللي هو ايه اللي هو، فبقول له اهدي الي، مش زند بقى ولا بقره ولا عجل ولا كراع. طبعا انت لو واحد جاب لك ها تقول له يعني انا قاعد صقيصه ليك بعد ما تاكلها وتمصنصه، جيب لي يعني البواقي. لو أهدية، شوف هدية يعني يأخذها هدية كده موديها، طبعا فيها دليل احتقار أو تقليل، صح ولا لا؟ لكن يعبر عن أنه لا يرى في ذلك غضاضة، وأن هذه الأمور لا تشغله. دايما العظام كده، دايما الكبار في الدين كده، ما بيبقاش بصص على إنك أنت جبت له إيه، عملت إيه، عملته إزاي، كلمته إزاي، لأنه هو مشغول بينه وبين ربه، فاهم؟ فيعبر عن مدى عدم انشغاله بهذه الجوانب، شمائله، علو شأنه صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم إذا سمعت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازداد عندك شرفا أم قل؟ ازداد لغ بالجد، أنا مش لا أستنطقك للاستفهام، لكن للتقرير، هذا كلام مسلم به. لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه يعني كان هو الوليمة لأجبته. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برغل،
البرداول اللي هو ما أيوة ما بين البغل والحمار، أو البرداول بالضبط عشان تبقوا عارفين هو ما يكون عقيم، ما يكون عقيم من سلالة الحصان مع الحمار. لو ذكر حصان مع أنثى حمار يأتي هذا الذي يسمى البرداول وهو عقيم، لكن البغل مش عقيم. البغل ينتج من أنثى حصان فرس يعني من ذكر حمار، لأن هذه الفصيلة تتناكح فيما بينها. فهم؟ لا علينا، بس هو دي المعلومة اللي أنا أعرفه، إنه ده من ده يأتي بهذا وده من ده يسمى هذا. والبرزون والحمار والبغل هي من الدواب القليلة عند العرب، من الدواب القليلة عند العرب. فبيقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برزون، يعني يعني جاي ماشي، يعني راكب ده يعني حتى الدابة القليلة إذا لم يجدها مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي، يعني لما ولد هو اللي سماه، أو كان له اسم يعني ليس بمقبول، ودي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة بغيرها حسان. طبعا تغيير الاسم ما كانش محتاج يعني كشف عيلة وسجل مدني، وكانت المسألة أيسر من ذلك بكثير. جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال حرب. قال أنت إيه؟ أنت سلام. وجاء رجل قال ما اسمك؟ قال فخر. قال أنت سهل، أو قال صعب، قال أنت سهل. فكان يغير الأسماء صلى الله عليه وسلم من الأسماء القبيحة أو المعنى التي تدل على معنى رديء سيء إلى معنى حسن. فقد يكون هذا منه، وقد يكون أنه سماه لأنه تعرفين أنه كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعوا لهم، أن يدفعوا إليه صغارهم ليحنكهم إن قدر، ويسميه، ويكون هذا في سابعه، يسمى في السابع. سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. ده أيضا تواضعه في تعامله مع الصغار، في تعامله مع الصغار. ومر بطريق في المدينة فقبل الصغار فقال له أيها الأقرب أتقبلون الصبيان؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الأولاد لم أقبل منهم شيء. قال وما أصنع لك إن كان الله قد قد نزع من قلبك الرحمة، وما أصنع لك إن كان قد نزع الله من قلبك الرحمة. استغرب أنه يقبل الصبيان ليه؟ طبعا لأنه يعني شيء من الشيمة والكبر، إن الكبير يعني يحمى على الصغير وتظهر، لكن يعني يصغره وينهره ويخيفه حتى يعرف الصغار قدر الكبار ويرهبوهم، هي دي الصفة. فلما وجد خير الناس وأعظمهم شأنا صلى الله عليه وسلم يقبل الصغار قال أتقبلون الصغار؟ فالحديث أنه أجلسه أقعده في حجره ومسح على رأسه. وحب الصغار وتلطيف الصغار والتلطف بهم وتأليفهم من السنن المهجورة بنا، امشي كده ابعد كده بس خليك كده، لما يجيبوا الكبار بيتكلموا روح بس كده امشي غور، فاهم؟ حتى لما يجيبوا المسجد تبص تلاقيه ما عاد ورا خالص، لازم ما تقومش من هنا خالص، يجي الواد عايز يختلط الناس يروح واخده برضو حطه هناك ويخاف يمسكه يحمله، ابدا لا بد منه. وحتى انت لما تبقى ترى ابن صاحبك او ابن اخيك ألفه، قبله، اساله عن اسمه، تعطيه شيئا وتألم يحبك به، يحب المسلمين، فهم؟ لكن ما تقعدش بقى يعني تدله على ان مخالصة المسلمين سيئة، تمسكه من ودانه وتقرصه من كتفه، تقلبه من راسه، تقعد تهزر معاك انه كبير، وتقول له انت اسمك انت بقى، انت رجل، انت اسمك زبلة، انت مش عارف يعني تعقد الولد الصغير من اول ما يراك، بحيث ان هو يخرج من مجتمع المسلمين بان يعني ابوه يقول له تعالى المسجد، يقول له لا، اروح هناك يقول لي زبلة وسيكو داني وعمل لكن لو ألفته قبلته اسمك ايه اعطيته شيء يتألف به لعل ده يخليه يحب ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دي مش حاجة يعني خاصة بيك انت كده, ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وعن عمرة قال قيل لعائشة ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته, قالت كان بشرا من البشر يسلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه, يعني لم يكن له هيئة مخصوصة وكيان. أو نخش يعني ايه يبقى يعني ليه هيئة كده وليه مكانة وكل الناس تبقى واقفة كده جنب مني ولما اكل ما حدش يقعد معايا, لان يعني احترم الشيخ حتى احترمه الكبير. كان بشر بشرا من البشر, شوف الألفة. تعبير بشرا من البشر يعني ايه؟ يعني لا تظن انه داخل البيت له حجر محجور ومقام مخصوص يتعامل معه بالاسم, فهم, ويوقف امامه بالرهبة. بشر من البشر يخالطهم لكل ود وكل محبة ويتصرف في شأنه ما استطاع, فهم, يفلي ثوبه ينظفه يتعهده. وقد يكون مثلا في سكن العرب والبدو فيه من الأشياء اللي تبقى معروفة في ملابس يفليه, يعني ينظر فيه من وسخ أو من شيء عالق به أو مشابه, زي ما انت تقول يفلي, لكن هي للسكون يفلي. يفلي ثوبه ويحلب شاته, أراد لبن أراد يأكل يحلبها بيده بيده, وهو يخد بالك. طبعا ده مش بقى واحد يقول لي يعني مثلا يعني ده عن فراغ وقت ولا قلة شغل, ده تولى أعظم مسؤولية في الكون وهي بلاغ رسالة رب العالمين وإقامة الأمة على خير هدي. وقام به ولا لا؟ نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة, صح ولا لا؟ شأنه صلى الله عليه وسلم. فده مش عن فراغ. انت الواحد منك لو مثلا يعني زوجتك قالت لك شيل الواد لو سمحت اعمل كذا, هو انا فاضي؟ هو انا يعني قاعد لك وانت فاكر ان انا موريش شغلانه غيركم؟ انا راجل مهم, انا راجل ورايا مهم في ايه. ويمكن اكثر الناس فراغا يحيط نفسه بهاله حتى لا يظن الناس انه في ايه, فهم, يبقى موريش حاجه وعامل انه مشغول ومش فاضي ولا حاجه. واكثر الناس انشغالا واللي يمكن يبقى يعني لا يجد وقت ليأكل او ينام او يشرب او يقوم بضرورات امره, تجده ايه يخلي نفسه للناس قريب منهم وينظر في مصالحهم وكأنه فاضي, لدرجة ان كل واحد يتعامل مع امثال هؤلاء, نسأل الله يجعلنا من اهل الخير, يظن ان هو ايه معهوش يعني معهوش غيره. ان كلمه في التليفون عايز يقعد معه بالساعة كلمه ملوش غيره, ان قابله عايز في اي وقت شيخ انا عندي بعت كذا انا عندي مشكله اجي لك, يعني ايه انا عندي عقل يوم كذا, يعني كان الموضوع. والناس الطيبه بتقارب وتوافق, نسال الله يجعلنا منهم مثل حالاتنا, نسال الله العافيه, نسال الله العافيه من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. فمش عن فراغ وقت, ده بالعكس انت طبعا تعرف, وان كنت لا تعرف فلا بد ان تعرف من هو صلى الله عليه وسلم وكيف كانت مسؤولياته. مفيش واحد في الدنيا يا اخواننا حمل مسؤولية كالمسؤولية حملها النبي صلى الله عليه وسلم, ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي أحد. إقامة أمة, إقامة أمة من الصفر, تربية كوادر وإعداد جيل يحمل الدين للعالمين, يجي وظيفته صح ولا لا؟ وتبليغ رسالة بكل أحكامها. مش الفقه ده جزء من النبوة, جزء من علم النبوة؟ ففي كم مجلد وفي كم مصنف وكله مستقى من ايه؟ من هذا العلم. مش كان مش هو درسه كله ولا ما درسه ولا ما جابوه بعدين؟ مش كده؟ والعقائد والتفسير. كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. لابد انك تتعمق في المعاني دي عشان تنظر لمدى تقصيرك, وفي نفس الوقت تكون المعاني دي عوامل تقويم. انت زي المعدن, المعدن ده لا يقوم الا بالطرق, والعلوم الشرعيه والوقوف على الهدي كالطرق لهذا المعدن. زي العود المعوج كده, فانت بتقعد ايه تدق دق عشان تغيرش بدأت شوية شوية كده وشوية كده. عشان كده بنقول يا أخوان ليس هناك لصادق الطلب إلا العلم، وإذا أعطيت العلم لمن لم يصدق طلبه زدته به فتنة، لأنه طلب به الشر، طلب به الدنيا، وأفكى فيه بالباطل، وطوعه لشهواته. لكن لو أي إنسان، احنا بنظن دايما أن المسلمين الإخوة في مجتمعنا الذي كثر فيه الشر إن هم مظنة الخير، هاجروا الجاهلية وأرادوا نصرة الله عز وجل في أنفسهم أولا وفي شأن الدين ثانيا، فبالتالي يظل فيهم صدق الطلب، وإلا كانوا ذابوا مع الجاهلية، لأن هم ما تركوا ذلك مع وجود الفتن إلا طلبا للخلاص من الشر، مش تقليدا للغير، لأن الغير مش. فينبغي أن هم يعلموا أن صدق الطلب لوحده لا ينجي، أن صدق الطلب ده معناه نية، النية لازم يكون معاها مسلك عشان الاثنين يرتفعوا إلى الله سبحانه وتعالى، مقصد وعمل، فهم؟ فالمقاصد يعني أسأل الله يرزقني وإياك صدق الطلب، صدق البغية، صدق الابتغاء، صدق النية، فهم؟ صدق الوجهة وإحسان الوجهة لرب العالمين. لكن المسلك محتاج تقويم، محتاج يتعلم، محتاج يقوم دينا قيما، قيما يعني ايه؟ عدل مفيهوش عوج، فهم؟ وان هذا صراطي مستقيما. فإصابة الهدي والوقوف على الشميلة ومعرفة هديه بتبقى من جهة معرفة البس المسافة انا فين من هذا، وفي نفس الوقت استغل دي تقويم. إذا كنت صادق الطلب، كم من إنسان يعرف الشمائل ويعرف الهدي ويعرف السنة ويعرف الحكم ويخالفه، صح؟ ويمكن يبقى بيسمعه لكن هو غلبه، وإنه غير صادق في طلبه للآخرة. ولذلك قالوا من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، صح؟ ما شفنا في الناس من يطلب الدنيا في صورة امرأة، في صورة يعني سلطان أو جاه. شوف مثلا عضو مجلس الشعب بيدفع قد إيه عشان يبقى عضو مجلس الشعب، ويعمل إعلانات بقد إيه، ها؟ وينفق قد إيه، في ناس بتنفق بالملايين، بعشرات الملايين، مش بالملايين يعني واحد، عشرات الملايين، لأن هو إيه؟ ها؟ عرف ما طلب فهان عليه ما يبذل، مش كده؟ شفنا الناس إذا طلبوا امرأة وهاموا فيها وهان عليهم أن يدفعوا لها أو في مهرها أو طلبا لها، مش كده؟ ونقل الناس في سيرهم عن أحوال كثير من الناس. كذلك ها أئمة الهدى اللي هم أعلى مراتب الخلق لما عرضوا الجنة وما وراءها من رضا رب العالمين هان عليهم ما يبذلون، فبذلوا كل غال ورخيص وقدموه عن طوع، أموالهم كلها، نفسهم بكل طواعية. لم تفهم؟ افهم دي كويس. من عرف ما ما يطلب هان عليه ما يبذل. فإنت صادق في طلب الحق لازم يهون عليك ما يبذل، وإنك أنت تطلب التقويم. أعرف أنت فين الهدي ده، فين إحنا من المعاني دي؟ أعرف يقرأ المعاني دي بشس بخجل، شس بصغر، شس بحقارة نفس، ببقالة حجم، فهم؟ أنت فين؟ وأنت بقى يعني أنت فاكر نفسك أن أنت حاجة؟ ده أنت ولا حاجة هو، يعني ده بينك وبين نفسك ولا شيء، كل شميلة طايرة منك، وكل هدي رايح منك، وعيش أوهام، وعيش تقليد البعض، وعيش في نقائص. فنسأل الله لنا ولكم الهدى وليجعل لنا في ذلك نفع. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلق يشمل التواضع ولا لا؟ تواضع منه، لكن لأن التواضع خلق نادر ولا يكون إلا عند أهل الفضل الذين عظم فضلهم فخص بالذكر، وإلا فهو من ضمن الخلق.
نعم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وجهه وحديثه على أشر القوم. أي حد يقابله كده إيه؟ بابتسام، يقابله وشه لوشه. مفيش بقى الترفع، مفيش يسعر خده، ها؟ مفيش يولي وجهه. ده بقى حاجة يعني قليلة، مين ده؟ لا، يقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم. يتألفهم بذلك. وانتوا عارفين ان خلق النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا عظيما من الاسباب، يعني مش هو بس، من الاسباب التي دعت كثير من الناس الى دخول الاسلام، والتي جعلت اعداءه لا يرون فيه مطعما وحارون في شأنه صلى الله عليه وسلم. مش الاحكام، الاعداء ما تعرفش الاحكام، لكن تعرف الايه؟ الشمائل والاخلاق. يشوف الكلام بتاعك معاه وتصرفاتك معاه، فيقول لك انت شيخ، انت راجل كذا، انت ملتزم، انت وعمل لي دقن وعمل لي بتاع، فيفتن، يعني يفتن بتصرفك. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من يألف ويؤلف، خير الناس يألف ويؤلف، ولذلك كان يحض على ذلك ويقول: خير الناس خيركم من يألف ويؤلف. والمؤمن كالجمل الأنف، يعني الذي إذا نيخ استناخ، يعني يحصل قيادته، جمل ذلول، هو ده المؤمن، حيث يرى كل من يتعامل معه خير، حتى لو ما التزمش، بس برضه يحس ان انت رجل طيب. يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. عمرو بن العاص دايما كل ما يقابلني يقبل علي. فعمر رضي الله عنه ظن ان هو احسن واحد في الدنيا، قال لك بس انا ايه احسن واحد، فهو لا يعني بيرى صنيعه مع نفسه اكثر من يراه مع غيره، فاهم؟ فكان يقبل وجهه وحديثه علي حتى ظننت اني خير القوم. فقلت: يا رسول الله، انا خير او ابو بكر؟ فقال ابو بكر. هو بيسال السؤال من باب ايه؟ ما ظنه في نفسه، ما ظنه في نفسه. طبعا ده دليل ايه؟ عمق الألفة التي حدثت له من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمق الألفة التي حدثت له من صنيع خير الناس صلى الله عليه وسلم. فحصل ألفة جديدة جدا. هذه الألفة الشديدة ما لها أثرت فيه حتى ظن ان هو ايه؟ خير الناس، احسنهم. فقلت: يا رسول الله، انا خير او ابو بكر؟ قال ابو بكر. فقلت: يا رسول الله، انا خير او عمر؟ فقال عمر. فقلت: يا رسول الله، انا خير او عثمان؟ قال عثمان. فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت اني لم اكن سالته، كنت خليتني على الايه؟ الاحساس اللي في دماغي ان انا احسن واحد. وكان فده يدل على ماذا؟ على حسن خلقه ومدى تأليفه للناس صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، شوف انت مثلا في التعامل مع الناس، وراجع حسابك كده وتاريخك، شوف كم واحد فتنته، وكم واحد عقدته، وكم واحد خليته كره الدنيا واللي فيها، على رأسهم طبعا الزوجة والأرحام وحماك وحماتك. راجع كده التاريخ، هتعمل كتاب مجلد الشمائل المنسية في الصفات القسية، تلاقي نفسك كده عامل يعني ايه حاجة كبيرة كده. نادر لما تلاقي فريقة كده انك انت تألفت واحد، خليته يحبك، خليته كده يحب الإسلام من أجلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا هدى. ولذلك من أعظم ما تدعو بها أخي: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، لأن ده باب من الفضل لا ينقطع. تبقى مثلا نايم في البيت او مثلا في شهواتك الحلال والاجر شغال، بما هدى الله بك، يعني انت تبقى نايم وغيرك بيصلي الصلاه اللي انت علمتها له، او انت نايم وغيرك مثلا بيعمل الخير اللي انت علمته له، فالاجر ايه؟ وانت قاعد مثلا نايم بتبيع او في البيت يعني، والاجر شغال بما هديت.
صح ولا لا؟ وبرضه في الوزر، لان الله قال تركته ما قدمه واثره في الخير والشر. وفي الحديث من دعا الى هدى كان له الاجر كاجر فاعله. وبرضه في المقابل من دعا الى ضلاله. وفي الحديث ايضا من سلك الاسلام سنه حسنه، حديث جرير عند مسلم، فلو اجرها عز من عمل بها، ومن سلك الاسلام سنه سيئه فعليه اجرها وعز من عمل بها. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف، وهي أقل ما يقال من التضجر، أقل ما يقال من التضجر، وده دليل على انتفاء التضجر بالكلية. فما قال لي أف طب، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. ليه ما عملت ده يا انس؟ ليه سبت ده يا انس؟ واحنا ليه شغلتنا؟ احنا شغلتنا كده. ليه ما عملتش ده؟ ليه عملت ده كده؟ حتى لو ملناش حاجه خالص وما فيش اي مشكله، انتوا ليه ما بتعملوش كذا؟ يعني برضو عشان يتقال فيه ليه ما عملتش كذا وليه عملت كذا. العمال على الاصحاب، على الزوجات، على الاولاد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا. خد بالك دي شهاده من خادمه، ومعنى من خادمه ما اقصدش علو الشاهد، يصح شهاده المفضول على الفاضل، وخاصه اذا كان المفضول دائم الملازمه للفاضل. انا المفضول الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي افضل منه صلى الله عليه وسلم، فهي شهاده من المفضول على الفاضل او للفاضل. هذه الشهاده لها قيمة عظيمة، إيه؟ مش لها من المفضول على الفاضل، لا، لأنها من ملازم له، يعني متابع للأمور، متابع للأمور، صح؟ يعني شافه في غضبه، رآه في غضبه، رآه في حاجته، رآه في قربه، في بعده، في تعامله مع الضيف، في كذا في كذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عصرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الكلام ده، شيء طيب جدا 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 جدا. الخز اللي هو ما يكون من أنعم الثياب، فهم؟ سواء من حرير او غيره، يعني لو قطنه ناعم قوي 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 يسمى ايه؟ خز. والحرير معروف انه الحرير، فقد يطلق الخز على الحرير او اي ثياب بلغت من النعومه مبلغا، نعمه الملمس، يسمى ايه؟ يسمى خز. واخدين بالكم يا اخوان؟ طيب بصوا، هو جمع هنا ما بين حسن الباطن والظاهر. فمن حيث الباطن كان أحسن الناس خلقا، فمن حيث الظاهر كان حسن الصورة والهيئة، حسن الصورة والهيئة، فهم؟ حتى عرقه وريحه كان أطيب من المسك والعطر. ما شم أنس من قربه، وطبعا بيشم برضه في حياتي من طيب أو غير، لم يشم أطيب من مسك او عطر او اي طيب اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، اي نعم، كانوا يتطيبون به. وعن عائشه انها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فاحشا ولا متفحشا، يعني لا يقع منه الفحش ولا يطلبه، ولا يطلبه، فهم؟ لا يقع منه ولا يطلبه، بل يتقيه بكل ما فيه من خير صلى الله عليه وسلم. لا فاحش ولا متفحش. الفاحش هو ما كان بطبعه الفحش، يعني يبقى بيتكلم في خير وتلاقيه وقع منه الفحش كده، يعني يبقى الضيف عنده يقول له ايه انت جيت صحيح يعني قلقتنا بس مرحب بيك، وده من الحرص في القول لأنه أنت كده بتطرده. فعمل الظروف مش مناسبة أنك تيجي بس نورتنه أهو ده من طبعه. طبعا ده لو هيشتم هيبقى في قاموس بقى يعني ما يتخيلوش عقلك. فلم يكن أبدا يقع منه ولا متفحش يعني عرضا، فهم؟ يطلبه. وانت عارف الانسان مثلا مش لكن بقى شايف ان بطوله ان انا اشتم اللي قدامي واقول له امك وابوك، بطوله بقى ان انا في الوقت ده اقول له كده عشان يعني ايه انتصر عليه. يبقى اذا كنت انت لست فاحشا لكنك تفحشت في ايه؟ في هذا الوقت. ولا صخابا في الاسواق. اخواننا اللي بيقفوا يبيعوا في السوق او مثلا يكون ظروف في محل او بتاع، يعني مش من الادب ولا من حسن الشميله ان يقف ايه يصخب ينادي النداء الايه اللي هو كذا كده. انا يعني بقول لاخوانا على اساس ان هم اولى بالهدي وامثل له. ولا صخابا في الاسواق، هو رفع الصوت ينادي على سلعته او يقربها لمن يشتري. ولا يجزي بالسيئه، ولا يجزي بالسيئة يعني ايه؟ يعني لا يمكن ابدا ان يكون رد فعله على ما وقع له من سوء مثله، ولا يجزي بالسيئة ابدا. بل ان وقع له سوء وان تعدي عليه وان وقع له عليه بفحش والعياذ بالله، يقابل ذلك بايه؟ بالعفو او الصفح.
السائل يقول فيما يتعلق بهذا الباب: ما هو الفرق بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبين البراءة من المشركين وكيف كان يتعامل معهم؟ هذا السؤال يمكن أن يطرح بعدة وجوه. كيف كان أو مثلا كيف نجمع ما بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعزته على الكافرين؟ كيف نجمع بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبراءته من المشركين؟ كيف نجمع بين أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده للكافرين وقتالهم وغير ذلك؟ وكيف نجمع بين أخلاقه وإنكاره للمنكر وغضبه لله وأنه كان لا تأخذه نفسه ولا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى في حد من حدوده؟ الجمع في هذا بسيط ويسير إذا يعني كان هناك دقة فهم في أن تعرف أن المسألة الشرعية المتعلقة بالولاء أو البراء أو إنكار المنكر أو الغضب لله أو المجاهدة أو القتال أو العزة، هذا من حيث التشريع ومن حيث الأداء العقدي ومن حيث التكليف الإيماني المطلوب. أما الأخلاق فهي تطبيق ذلك الأمر بما يحيطه من كل إيجابية. معروف أن المقامات دي قد تحيط بها بعض السلبيات، فأداء هذا المقام الذي تحد به السلبيات بأي بلا سلبيات، هذا هو الجمع ما بين تحقيق أو القيام بالأخلاق الكريمة وتحقيق المقامات الشرعية أو المقامات التكليفية التي تتعلق بأمور قد تصل إلى أنها من أصل الإيه؟ من أصل الدين، فهم؟ فمثلا عندما نتكلم في إنكار المنكر، عندما نتكلم في العزة على الكافرين، عندما نتكلم في الغضب لله، هذه مقامات يتفهمها كثير منا على أنها أبواب للشدة والقوة والبطش وأبواب للشتم والسبد والطعن واللعن وما شابه. يتبادر إلى بعض الأذهان أن هذه مقامات لهذا، ومعلوم أن هذه المقامات تحيط بها مسالب، تحيط بها سلبيات. يعني لما تقول لواحد انكر منكر اغضب لله، وارد أنه هو يتجاوز، وارد ان هو يسيء، وارد ان يفحش، وارد ان يتعدى، وارد ولا ما وارد؟ غير لما تقول له اكرم ضيف، غير لما تقول له اعن كل او محتاج، غير لما تقول له احمل على ذي حمل، غير لما تقول له اعطي سائلا. مسألة مش محاط بها ايه؟ مش محاط بها سلبيات، مش محاط بها يعني امور جانبية ممكن تكون فيها تجاوزات. فهذه الابواب أداءها، أداء هذه الأبواب التي يمكن أن تقع بسلبيات على خير وجه بحيث لا يكون فيها إلا الإيجابيات، هو تحقيق الخلق الكريم في تنفيذ الشرع الحكيم. فهم؟ فهم؟
تنفيذ الايه، فنقول هذا الرجل يأمر ينهى عن المنكر ويغضب لله وعنده عزة وعنده ولاء وعنده براء من الكافرين وعنده بأخلاق كريمة، بأخلاق إيه؟ يعني حقق الشرع الحكيم بالخلق الإيه؟ الكريم. فيش تعارض، إنما هو قلة علم وقلة فهم وقلة إمكانيات. أنت آلة، الآلة دي لها إمكانيات من حيث الفكر والفهم والعلم والثقافة، ولها زاد من حيث التقوى والدين والعلم والفقه والفهم. ففي الغالب الآلات هي حقنا يعني آلات نقصة، إمكانياتها نقصة وزادها ناقص. فلما تيجي الآلة اللي هي من جهتين مش يعني لم تبلغ بعد، هذه الآلة عندما تستعمل فيقع منها إيه؟ قصور في أداء المقام الذي يحتاج إلى قدر عالي من الأداء، قدر عالي من الأداء. فهم؟ يعني مثلا لو أمر محتاج جهد زي قيام الليل، أو محتاج جهد زي الحج والعمرة، أو محتاج جهد وبذل زي الجهاد، تجد أن الآلات الضعيفة مالها تقصر وتلتمس الأعذار هروبا، لأنها آلة ضعيفة، آلة هزيلة، آلة هزيلة، آلة بتعجز أمام المطالب. بينما لما تكون الآلة كف فتؤدي ذلك بإيه؟ بكفاءة. فهم؟ ده متعلق بالآلة. فتقول هذا رجل جند، هذا رجل مثابر، هذا رجل عنده صبر، هذا رجل عنده دفع، هذا رجل عنده قوة. ها؟ دي آلة، ده تركيب. طبعا الآلة دي مش مجرد اللحم والعظم بقدر ما هو ما في القلب من عزم. وطبعا الزاد، الآلة دي نفسها القوية دي أو الضعيفة لها زاد، زاد من الفهم والفقه والعلم. فهم؟ طبعا ما فيش آلة فوق بعد آلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فقه ولا علم بعده. فلابد أن تأتي المقامات على أتم ما فيها. ولذلك جعل أسوة، ومعروف أن الأسوة ينبغي أن تكون أكمل صف. الأسوة أكمل الصف، يعني إحنا لو عندنا 10 مين يبقى الأسوة؟ أحسن العشرة، أكمل العشرة. فهم؟ فأسوة الأمة أكملها، فهم؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهم؟ وده صنع رب العالمين، هذا صنع رب العالمين. فلما ركبه على ذلك وجعل فيه الكمال من حيث الآلة ومن حيث الزاد علما وفهما وفقها، جعله إيه؟ هيأه لذلك، لأنه مقامه مقام الأسوة، مقام الأسوة اللي انت مطالب انك تعمل زيه في كل شيء، بتحاول زي المدرب اللي بيدرب الفريق. فتبص تلاقي واحد واقف المدرب بيرفع رجليه لحد ما قربت راسه، ودوكا مش عارف يفتح ما بين رجليه 10 سم، لكن هو بيحاول في ال 10 سم دي انه يجيبها عند راسه، مش اللي هي بس الغايه ال 10 سم. فاهم؟ باصص للمدرب وهي عند راسه رجله، فبيحاول ايه؟ يصنع مثله، لكن مش قادر يجيب اكتر من هذا القدر. لكن ده مش معناه ان احنا نقول هو ده القدر الايه، لكن نقول هذا ضعف في الاله، لكن على هذه الآلة أن تجعل دائما المنظور إليه هو إيه؟ القدر المطلوب اللي هو موجود ومتحقق في الأسرة. فما فيش أبدا نوع تعارض ولا نوع تناقض ما بين مقامات الشرعية اللي فيها غلظة واللي فيها براءة واللي فيها شدة، ما بين الأخلاق الكريمة. لأن أداء هذا الوجه، أداء هذا الوجه، فهم؟ بغير سلبيات هو الجمع. يعني انت لما تقاتل بغير ما تأخذك الحمية الجاهلية، وتجهل على عدوك وتمثل به وتعمل غيظك وتتفاعل بهوى، فهم؟ إذا انت حققت القتال. طبعا القتال ده مفهوش يعني لزوق ولا أدب ولا مروءة ولا كرم ولا كده ولا ايه، لكن تعتبر حققت القتال بإيه؟ بأخلاق كريمة، بأخلاق كريمة، حققت كل الإيجابيات بنا. فهم؟ لما يكون مثلا بتقتص ممن جرى عليك أو تأخذ بحيث في مقام يلزم الأخذ، مش 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 افضل عفو ها، وتاخذ بلا زياده ولا اشر ولا حميه ولا انتصار للنفس ولا ولا ولا، هذا تحقيق للمقام بخلق كريم. لان احنا متخيلين الخلق الكريم معناه، الخلق الكريم معناه التفريط دائما. يعني مثلا ينبغي انك انت تنكر منكر فيقول لك انت راجل طيب ما تعملش كده، انت ما يطلعش منك العيبه، ما تقولش ده غلط وده كذا وتكره الناس فيك، خليك كده. فيظن ان الاخلاق الكريمه هو السكوت عن المنكر لئلا يغضب الاخرون، فاهم؟ فده الاخلاق الكريمه، بحيث ان انت لما تيجي تقول ابرأ الى الله من هذا وهذا منكر واتقوا الله عباد الله، يبقى انت كده ايه، بقيت فظ غليظ وبقيت خلقك غير كريم. لا بالعكس، هو ده عين الخلق الكريم. لكن انا هقول ايه، اتقوا الله عباد الله، ما اقولش الله ينتقم منكم يا غدر يا ولاد كذا، فهم؟ يبقى ده انكار وده انكار، لكن هذا انكار ماله بالخلق الكريم، وهذا انكار فيه فحش وتعدي في سلبيات، يبقى ده ما يبقاش في خلق كريم. وهذا الخلا من الخلق الكريم يعتبر اضطراب في مقام تحقيق الشرع الكريم. يعني ما حدش يقول والله الراجل ده حقق الانكار بس بغير خلق، لا ده ما حققش الانكار، فهم؟ ما حققش. وده اخوان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، في القتل وفي الانكار المنكر وفي البذل وفي الدعوه وفي البراءه من الجاهليه وفي الا ان كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي موضوع، ها، ودعوها فانها ملتنه بدعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، ها، وفي الكرم وفي الجود وفي الرزق وفي ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، اثباتا للينه والفته العظيمه. وهو ده مكارم الاخلاق، وليست مكارم الاخلاق معناه انك انت راجل هادي ما بتطلعش منك العيبه ما بتضايقش حد في حالك ساكت عن اي حاجه، ده مش كرم اخلاق، ده خوار، فهم؟ ده خوار، ده معناه انك انت انسان لا قيمه لك، يركبك الناس لا تقودهم، فهم؟ فانت لا مركوب ولا راكب، انما انت ايه، انت لا مركوب ولا راكب، ما انت ايه، قائد، فهم؟ لا مركوب يركبك الناس ولا راكب لهم بالقوة والبطش، كلما وجدت سلطانا عليهم ركبتهم، إنما أنت تقود، والقيادة لها ضابط، هذا الضابط مكارم الأخلاق. فلذلك جعل الدين كله ويعني وصف هدفه في دعوته أنه يتمم مكارم الأخلاق. طبعا ما ظننا بيفهم الحديث انه تتميم مكارم الاخلاق معناه الحنو واللين والخفض والعطف، فهم؟ والصبر والمسامحة وخفض الجناح والعفو عن من ظلمك فقط، فهم؟ لا، المكارم بتظهر عند مواطن المسالب، عند مواطن المسالب. عايز تعرف واحد عنده اخلاق ولا لا، عرضه لفتن الضغط، لما تلاقيه بقى يشتم ويتزبد ويعمل بعد ما كان صاحب لسان طيب وصاحب صمت كويس، تعرف ان ده ليس عنده خلق، فاهم؟ ولذلك راقب نفسك عند الغضب، بتعمل ايه، بتلاقي نفسك تحولت الى انسان اخر، ثم تعرف ان انت جاهل وينبغي تعالج نفسك. لكن ان كنت في الغضب لا يخرج منك الا ما يخرج من الطيبين، من غضب، من حمرة وجه، من صوت عال ولسان يتكلم بالحق، فلا فحش ولا تزبد ولا طعن في أعراض الناس ولا سب ولا تفحش. ما تطلبش، ما تطلبش، انت مش دايما فاحش، لكن متفحش في وقت معين بتايه، تلاقي بقى الألفاظ اللي وتقول اصل انا سمعت عن طوعي، اصل نرفزني، حرق دمي، اعمل ايه؟ لا، انت كده معدلك قلتك رديئة، انت جاهل، وانت جملت بثياب كرم الاخلاق، فهم؟ فدايما الكرم، مكارم الاخلاق بتظهر عند مواطن السلب، فهم؟ مواطن السلب، في واحد مثلا بيتخانق وبيغضب ويعمل، لكن اخي كده ما يعرفش يصحى، ما يعرفش يقول امك وابوك، ما يعرفش يعني ايه ما يعرفش، مش ما يعرفش يعني لسانه مشلول عن الكلام ده، لان اخلاقه حادث. فهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق بكلمه وحش ابدا، ده مش لان اللسان عاجز عن النطق، ولكن اخلاقه وكرم اخلاقه ايه حادث. فدايما المكارم تظهر في مواطن المسالك، ذكرته في المرة السابقة أو كان الكلام متعلق بقول عائشة رضي الله عنها في وصف بعض خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا فخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. بعض إخواني سألوني في مسألة الصخب بالأسواق، وهل أنا مثلا لما أكون أمام المسجد في الزحام أو في بعض الأماكن التي لا يلتفت إلي المشترون إلا بالنداء هل حرام؟ لا، ليس حراما، إنما هذا من الأكرم، يعني إن استطاع فتجنب بقدر المستطاع، لكن لو كانت مصلحتك لا تتأتى إلا بالنداء، فالنداء ليس حراما، لأن البعض فيه إنه إيه إن كده يعني حرام إن أنا أقول مثلا الشيء الفلاني أو السلعة الفلانية أو الشريط الفلاني أو ما شابه مما يبتاعه الناس أمام المساجد في الزحام أو في بعض المواطن التي يكثر فيها الناس، ولا بس، لكن أقصد إن ده دلالة على الهدي، دلالة على الأكرم، دلالة على الأكمل، ويمكن أنت شوية لما تحط الأمر ده في همك ثم تشتغل بتنادي شوية إلى أن يسر الله لك سبيل من غير صخب، يبقى إيه ولا يجزي بالسيئة، يعني لا يمكن أبدا أنه يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة.